المتمم الخمسين من تفسير سورة آل عمران.
مع أن كما قلنا لكم إن الظاهر من خطاب المؤمنين وأنه إذا حسنوا إلى الله فالله مولاهم، وكما قال ذلك وبشر المؤمنين. نعم.
أحسن لك الدعاة والبدع، هل الحكمة مع معاونة الله بالليل أم بالدعاة إلى بدع؟ هل الحكمة دعاتهم بالليل أم بالظاهر؟
إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى، لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون. ولكن ليس الأمر إلينا، يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ، نعم، أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته، نقول هذا ليس إليه. نعم يوسف. لا بالنسبة للمؤمنين لا عام، لكن الكفار لا، الأولى الغلظة عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما تقيد إذا اقترف، لكن ينبغي لك عند اقترافه الذنب إذا وجب إقامة الحد عليه مثلا أن تنوي بذلك أصلاح، لا أن تنوي الانتقام منه. نعم. إلا يأثم.
إيه؟
إيه لك تدري ما هو الهجر؟ الهجر معناه أن تمر به ولا تسلم عليه، أما أن تبتعد عنه ولا 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 تقرب حوله هذا مو هجر. ولا كان معناه لازم نسلم على كل دور الناس بيوتهم الآن ندور مثل حوله. نعم.
يعني يحق لنا أن نبين بدعته بشخصه؟
معلوم
بشخصه
إذا، نعم، إذا اقتضت الحال هذا، إذا عرفنا هذا الرجل يتجمع الناس عليه لا بد أن نذكره بشخصه، كيف ننفر الناس عنه إلا بهذا؟ نعم.
فما ذلك أن البيت هذا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنظر من
قصره؟ إيه؟
يعني البيت هذا معنى خاطئ؟
لا لا ما هو معنى خاطئ، لكن تقول هل هذا خير أو 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 كذا. أما هذا البيت صحيح، إنك إذا قلت السيف أمضى من العصا الناس ما يمكن يطرأ على بالهم إن السيف والعصا سواء، لأن هذا تحصيل حاصل، السيف أمضى من العصا تحصيل حاصل، واللي ما يعرف السيف يظن أنهما
سوى.
لأنهما سواء. نعم. لا قلنا واستغفر له اللي غير الرسول، نقول اعف عنه ولا حاجة نقول استغفر له، لكن سب الرسول عليه الصلاة والسلام حقه يتعلق به حقان، حقه الشخصي وحق الله عز وجل. أنه إيش؟ أنه
لا بد أن يقتل لأن رسوله ما يمكن يفعل.
هذه هو الصحيح، الصحيح أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم تصح توبته ويقتل، وأن ساب الله تصح توبته ولا يقتل. ما هو يعني بعيد شوي. القتل بفعل آدمي، والموت أعم أعم، لكن إذا ذكر القتل والموت معناه الموت بلا قتل والقتل بفعل آدم. نعم دل. إذا سب الرسول وأسلم يعني يقتل ولو ما أسلم ولو لم يسلم، حتى لو سب الله يقتل. ولهذا قال العلماء لو أن الذمي اللي بينه وبينه عهد سب الله انتقض عهده وحل دمه وماله.
ها؟
ايش ايه لا بس الامر ليس الينا لكن يجب على ولاة الامور ان يقتلوه.
بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه الآية فيها قسم وشرط، فما الذي وجد من جوابهما؟
إذا اجتمع الشرط
ما الذي وجد؟
لا ليس
لها جواب. ما الذي وجد من جوابهما؟ أجواب القسم أم جواب الشرط في الآية؟
جواب الشرط.
ناظر يا أخي
جواب القسم.
ما الذي علمك أنه جواب القسم؟
قول الناظر.
لا مو قول الناظر، ما حضر درسنا. لا لا، ما الذي علمك الآن من الآية؟
أي
خير جواب؟
لا
مغفرة. ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم لا جواب شرط؟ لا لا، ذكرت قلت هذا ينطبق عليه وفي علامة على أن جواب القسم لا جواب الشرط. لا، ولو كان جواب قسم جواب شرط بالفاء لكان بالفاء، لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يقرن بالفاء، وجواب القسم بالله. واضح؟ طيب، من يحفظ لنا بيت ابن مالك في هذه القاعدة؟ وقسم أو قسم أي نمتنا إياه، أقول أو قسم تقول أو قسم، وقسم وقسم هي أو قسم ولا وقسم؟ طيب أصبح واحدة أعد أعد
أو قسم.
لا يا أخي، لأن أو قسم معناه كل واحد بحاله، لكن وقسم يسمع هذا وهذا، يختلف المعنى اختلاف ظاهر.
واحد لأجتماع شرط وقسم جواب ما أخذت
جواب
ما أخذت فهو مجدد.
تمام صح. طيب في الآية الأولى يقول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله، وفي الثانية قال ولئن متم، ولئن متم أو قتلتم، فما هو السبب؟ نعم
قرأتها.
لا لا لا، ما أريد الكسر أو الضم في الميم، أريد قدم الموت القتل في الأولى والموت في الثانية. نعم
الثانية
شيخ عام تشمل من مات في سبيل الله أو غيره، والثانية من قتل في سبيل الله، فقدم القتل في سبيل الله لأن القتل في سبيل الله أكثر من الموت. المجاهدين يموتون بالقتل أكثر مما يموتون بالموت، أليس كذلك؟ طيب بخلاف الثانية. طيب في قول لا إله إلا الله تحشرون،
استشكل بعض الطلبة لا إله إلا الله تحشرون وش معناه؟ والجواب أي نعم
حصر إلى الله يعني.
لكن تركيب الآية لولا هذا وش التقدير؟
يعني تحشرون إلى الله.
إيه تحشرون إلى الله، لكنه قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. تمام. طيب قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت له. الأخ لا أنت يا أخي أنت الأخ أي نعم ما أنت عندي الحين عندي يا أخي من الطالب. طيب يلا محمد فبما رحمة من الله لنت له.
الفاء
الباء
الباء جر حرف جر
وما
وما زائدة زائدة إعرابي
زائدة إعرابي. ما الفاء ما فائدتها معنى؟
فائدة
مع
التوكيد.
التوكيد أحسن. طيب العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعدها؟ نعم
على ما بعده.
وين الكلم؟ ارفع يدك على ما بعده. تمام صح. اين متعلق فبما رحمه عبد الرحمن؟
انت
الفعل لنت والخطاب لمن؟ الرسول. طيب قال الله تعالى فاعفوا عنهم يا زكي اعفوا عنهم واستغفر لهم. اعفوا عنهم بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للنبي. كل الخطاب للرسول في هذا وهذا
لأن الخطأ في حق الرسول خطأ في حق الله.
فاعف عنهم في حقك واستغفر لهم في حق الله.
في حق الله أحسنت. طيب ألا يمكن أن يشمل استغفر لهم في حق الله وحقك أيضا؟
نعم
يشمل يشمل لأن الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله غير الإساءة إلى غيره من الناس. الإساءة إلى غيره من الناس حق محض للإنسان إذا سمح سقط. قوله وشاورهم في الأمر جمال ما المراد بالأمر؟
الأمر واحد الأمور المقصود به الأمر العام الذي يفيد يهم المسلمين كلهم أو الخاص الذي يستشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي إيش؟
يستشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هل لك أن تعطينا مثالا على أمر خاص استشار في الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم
مثل
حينما في حد في ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب.
نعم
بما يقول الناس
في شأن عائشة. تمام. طيب في استشارة في غير هذه استشارة في أصحابه
استشارة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
عامة
عامة.
نعم
استشارتهم في حفر الخندق لما أشار عليه بعض الصحابة في حفر الخندق.
اي من هو
أشار عليه الصحابي
سلمان الفارسي. طيب في ايضا استشار رسول الخندق هل يعطي الاحزاب من تمر المدينه لينصرفوا ولكن السعدان او السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده منع ذلك قال منك. طيب على كل حال امثله كثيره.
استشاره اخرى
قوله اذا
في استشارة أخرى أيضا.
إيش؟
أقول استشارة أخرى أيضا استشارة فيه
الرسول. إيش؟
يوم الحديبية
واجد أبو فيها أمثلة كثيرة. طيب قوله إذا عزمت فتوكل على الله ما الفائدة من هذه الجملة؟ المؤذن
قول الشيخ العزم هي بعد المشروع فتوكل على الله يعني بعد فعل الأسباب
يعني لا تعتمد على مشورته. وتظن أن مشورتهم يكون بها النصر. طيب أظن ما زلنا في الفوائد
مشورة.
طيب
الأمر بالمشورة وقفنا عليه
فوائد الشورى. طيب قال الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ما الذي ذكرنا من فوائد اعف عنهم واستغفر لهم؟
الأمر بمشورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون.
الأمر لا قبل فاعف عنهم واستغفر لهم.
فيها ثلاث فوائد وأربعة.
ما هي؟
الإنسان يعفو عن حقه في معاملة إخوانه بقوله فاعفو عنهم. الثانية أن التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذنبا، لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم.
نعم.
الثالثة الأمر بالمشورة في شؤون
قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله. قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله. من فوائد الآية الكريمة الأمر بالشورى لقوله وشاوره في الأمر. وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه وحسب الإشكال الوارد الواقع فيه. فالأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة أو مع الإشكال اليسير تكون مشورة مستحبة. فإذا الأمر هنا شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضي الحال. والحكمة من الأمر بالمشاورة تتبين بفوائد المشاورة، فللمشاورة فوائد نعدها وإياكم، أنا أجيب وأنتم تجيبوا أيضا. من فوائدها أن لا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه، هذه فائدة مهمة جدا. ومن فائدتها تعويد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا في ويمارسوا هذا الأمر. ومن فوائدها التواضع ممن شاور، لا شك أنه إذا شاور فهو متواضع. ومن فوائدها تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه فإنه وإن كان صوابا ربما تشمئز النفوس منه فيقول مثلا لم يرجع إلينا، لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. من فوائدها أيضا أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب. إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الله يوفقهم للصواب. ومن فوائدها أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة، لا سيما إذا كان له هوى، فإن الهوى كما قيل يعمي ويصن. أحيانا يكون الإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد. ومن فوائد المشورة أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض. ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه مسألة شرعية فمن يشاور؟ علماء الشرع. أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة. أشكلت عليه مسألة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع. أشكلت عليه مسألة جيولوجية يشاور علماء الجيولوجيا. مسألة طبية يشاور علماء الطب. ليس معناه أنه يجعل مستشارين دائما، قد يكونون في بعض المواضع أجهل من الحمير، لا، إنما يجعل مستشارين لكل حال ما يناسبها. لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة. ومعلوم أنك لو استشرت عالما من العلماء في الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية ماذا يقول؟ نعم، ما يقدر يقول شيء. يقال إن رجلا جاء إلى شخص يدعي الطب فقال له إني أحتاج إلى عملية في فتك. تعرفون الفتك؟ ها؟ الفتك في البطن، يعني ينشق البطن، نعم، ويتطلع الأمعاء. فقال له هذا الطبيب المتطبب: أنا أعرف أشق البطن ولكن ما أعرف أخيطه. طيب، قالوا: يا أخي، هذا الذئب يعرف يشق البطن ولا يعرف أخيطه. فأقول بعض الناس يمكن يدخل نفسه في أشياء لا يعرفها، وهذا خطأ. الواجب أن الإنسان يعرف نفسه، إذا سئل عن شيء ليس من اختصاصه يقول: هذا ليس إلي. فمثلا لو جاء يستشير ولي الأمر، لجاء يستشير عالم من علماء الشرع في مسألة طبية، ما يصلح هذا. لكن جاء يستشير عالم في الجلود في مسألة اجتماعية، يصلح؟ لماذا؟ ليس من اختصاصه. إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسبه بما يناسبه، لأن المستشار مؤتمن. طيب، من فوائد الشورى أيضا أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم ينسب الخطأ له، ينسب إلى من؟ إلى المستشارين. ولهذا يقول بعضهم في المشورة، يقول: إن الشورى ستر لعيب. إذا أخطأت قالوا: هذا من المستشارين، وإن أصبت مدحوني أنا وياه. طيب، في فوائد أيضا. نعم، خالد.
لله ورسوله.
أحسنت، أنها طاعة لله ورسوله، لأن الله أمر بها.
وجوب التشاور لقوله: وشاورهم.
لا لا، دعني من حكمه، نحن نتكلم عن فوائدها الآن.
أنها ربما تكون أدعى للنصح من قبل يعني العلماء للأمة، لأنه إذا علم أنه سيؤخذ بقوله ويعمل به.
إحنا ما قلناها، ذكرناها.
تعويد الأمة على تحمل المسؤولية،
ذكرناها.
صدم،
ذكرناها. جزاك الله خير.
ليست منطوقة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم نقبل، ما نقبل خلاص. نعم، فهد. أحسنت، إغاظة أعداء الإسلام إذا رأوا أن المسلمين يجتمعون على رأي واحد ويتفرقون عليه، لا شك أن هذا يغيظ. طيب، هاتوا.
اجتماع الكلمة، وحدة الكلمة اجتماع الأمة.
ذكرنا معناه، ذكرنا معناه. نعم،
فيه تسميح لخواطر المستشارين.
ذكرناها.
تحقيق الألفة
إيش؟
تحقيق الألفة والتماسك بين المؤمنين.
ما ذكرنا هذه؟ ذكرناها أو قريبا منها. طيب
عظم الأمر والاهتمام بالشأن.
ها؟
عظم الأمر والاستشار فيها والاهتمام بالشأن.
هذا ما يدخل في فوائد الشورى. هذا موضوع الشورى أن في الأمور العظيمة هو... نعم.
إنها سبب لجلب المودة والمحبة بين ولاة الأمر والرعية.
يعني سبب لجلب المودة والمحبة أو تسبب الإلفة.
واحد
اختلاف تعبير. هذا اختلاف تعبير. نعم.
صلة بين القائد والجنود.
إيش؟
صلة بين القائد والجنود.
ما نريد منكم اختلاف تعبير يا جماعة. زكي.
تأييد الله عز وجل.
إيش؟
تأييد الله عز وجل.
ذكرنا.
إن الخليفة قد يستفيد من أو المستشار قد يستفيد من المستشارين أمور قد لا يعلم.
المستشير
يستفيد
قد يستفيد
من المستشارين أمور لا يعلم.
ذكرنا معناها. نعم. من
الصفات
المؤمنين
عندما قال الله عز وجل أمر بالشورى
بينهم. طيب هذا لا بأس أن هذا من صفات المؤمنين. نعم.
القضاء على الخلاف.
ذكرنا معناه الائتلاف هو القضاء على الخلاف يا علي. ايش كيف تعدد بدائل الحمد؟ ذكرنا لان كل واحد يجيب راي يتفقون على واحد. الظاهر ان انت ما عندك الا تكرار. نعم.
ضعف الإنسان في التفكير
لأنه
لا يصيب كل
مرة. ما
ذكرنا
هذه؟
لا
الظاهر ذكرناه في أول شيء إن الإنسان يعرف نفسه قدر نفسه فيستشير. الظاهر نطلع على هذا. نعم هذا آخر واحد.
حزيمة المستشير ذكرنا.
نشوف هذا هل تنطبق على ما سبق تقوية عزيمة المستشير لأنه إذا شاف هؤلاء قد وافقوه مثلا تقوى عزيمته فيكون هذا أدعى للقطع بالحكم ما يترد. ربما لو أنه لو صدره من تلقاء نفسه ربما يتردد أو يخشى أن أحدا يعترض فإذا كان باجتماع الشورى يعزم. شكرا. من يقول لك ما
ذكرنا تنشيط
يا تنشيط
عزيمة
تنشيط. نعم وولي الأمر ليس من الأمور. كيف يعني كمال الشريعة الإسلامية؟ وش رأيكم صحيح؟ طيب وبالكمال يكون الكمال. طيب السؤال الآن هل الشورى واجبة أو لا؟ ذكرنا قبل قليل أنها إما واجبة إما مستحبة. في الأمور العظام يجب أن تكون أو فيما إذا كبر الإشكال فهنا يجب أن يكون لا سيما إذا تعلقت بحق الغير. أما إذا لم يكن كذلك فلا. ولهذا ذكر الله عز وجل حتى فطام الطفل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه. فالأمور الهامة المتعلقة بالغير يستشار فيها. ولكن هل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مجلسا للشورى يرجع إليهم؟ لا، شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا أن يكون مجلس يرجع إليه. لأنه إذا كون مجلس يرجع إليه ربما يبقى المجلس هذا دائما مع تغير أحوال أهله
ومع وجود أناس جدد خير منهم. فإذا قلنا إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حينئذ يستشير من يرى أنه أهل للمشورة، يبقى ولي الأمر ما تتجدد له الرجال الذين يستشيرهم، ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا يبقى رافع رأسه وإليه يرجع الأمر. ولا شك أن هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصون يستشيرهم في الأمور، مثل أبي بكر وعمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى رأيهما دائما ويستشيرهم ويرى أن في رأيهما السداد والرشد. ولكن ليس في كل شيء، ليس في كل شيء يرجع إليهما، أحيانا يستشير بقية الصحابة عموما. المسألة الثانية قوله وشاورهم في الأمر، هل إذا صدر من مجلس من المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي؟ نعم، كاشف للرأي وليس بملزم، لأنه لو كان ملزما لكان الحكم بأيدي جماعة والحكم بأيدي واحد، ولكن يجب على المستشير يجب أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه أن يتبع ما هو أصلح حتى لو خالفوا، حتى لو خالفوا والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع، لكنه ليس بملزم، ليس بملزم، بمعنى أننا لا نقول إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، لا، الحاكم له سلطة. ولهذا قال هنا فإذا عزمت فتوكل الله، ولم يقل فإذا أشاروا عليك فخذ به، إذا عزمت، وهو قد يعزم على ما أشاروا به وقد يعزم على غيره. طيب، يقول عز وجل من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتماده على الله عز وجل مع فعل الأسباب، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من التردد في الأمور، ووجه الدلالة أولا في قول الشاور، وثانيا في قوله فإذا عزمت، فإن العزيمة يسبقها، قد يسبقها تردد كما هو الواقع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عزم على الأمر أن لا يتردد، لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق. ولهذا قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبا، أحيانا كذا وأحيانا كذا. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جدا، وهي قوله من بورك له في شيء فليلزمه. كلمة عجيبة، لو توزن بالذهب لوزنته. من بورك له في شيء فليلزمه، يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه. ولنضرب لهذا مثلا بحال طالب العلم. طالب العلم مثل شرع في كتاب دراسة أو مراجعة ووجد فيه خيرا، وجد أنه يستفيد ينتفع، ماذا نقول له؟ إلزم هذا، لا تقول والله هذا كتاب مختصر قليل أبطمر. نعم، واحد طالب في زاد المستقبل وشاف في بركة وانتفع به، قال ما يكفي هذا، أبا طالع بالإنصاف، ما يكفي، أبا طالع بالمغني، ما يكفي، أبا طالع بالمجموع، ما يكفي، دور الفنون لابن عقيل. نعم، هذا ما يصح. إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت. وهنا مسألة أيضا يعني ترد علي ويمكن عليكم، مثلا يريد الإنسان أن يطالع مسألة في الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، يراجع الفهرس علشان يقع عليها، ثم يلاحظ مسألة ثانية، ها يروح يناظر، يضيع عليها الوقت، يروح يناظر الأصل اللي هو قاصد، يروح ربما يرجع بعدين يدور، تعرض له مسألة ثانية خلنا نشوفها، ثم يضيع عليه الوقت. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشيء الذي يريد. لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومعه بعض أصحابه، فلما دخل البيت قال يا رسول الله قد صنعت لكم طعاما، قال أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه قبل الطعام. لماذا؟ لأن جاء لهذا الغرض، ابدأ بالغرض الذي أنت أتيت إليه. نعم، فهذه مسألة ينبغي للإنسان أنه يجعلها على باله في تصرفاته في العلم وفي حتى في الدنيا أيضا، حتى في الدنيا. مثل بعض الناس التجار يتعامل بالبز، تعرفون البز؟ القماش. نعم، ثم يسمع أن في واحد من الناس اشترى أرضا وباعه وكسب فيها، قال خلاص بطلنا نروح للأراضي. نعم، ثم يسمع أن واحد كسب بالسيارات، نعم يقول بطلنا، ثم تضيع عليه الأمور. لا، فإذا كان قد وجد بركة في التجارة الأولى يستمر عليها، لا يعود نفسه في الانتقالات اللي ما فيها فائدة. نعم، هذه نأخذها من قوله إذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا عزيمة اعتمد على عزيمتك. من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب. وهل محبة الله حقيقية؟ نعم حقيقية، لأن لدى أهل السنة والجماعة قاعدة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة، كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. لكن مذهبهم مبرأ من التمثيل والتكييف، مبرأ من التمثيل والتكييف. طيب، والتحريف والتعطيل يكفي عنه أن نقول إنه حقيقة، لأن إذا قلنا إنه حقيقة معناه مبرأ من التحريف والتعطيل. يبقى التمثيل والتكييف، أيضا يتبرؤون من التكييف والتمثيل، لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ولا يكيفونه. فما هي محبة الله، أو ما هي المحبة مطلقا؟ المحبة هي المحبة، لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها من لفظها، لأن كما قلنا فيما سبق إيش؟ الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظها أبدا. لو قال لك واحد وش معنى البغض؟ الكراهة. وش معنى الكراهة؟ البغض. وش معنى فسر كل هذه ما يمكن تحديدها إلا بآثارها ممكن. إذا من فوائد هذه الآية إثبات المحبة لله، أي صفة المحبة. وعلماء القبلة الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق، فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب، أعوذ بالله، لا يحب ولا يحب. علتهم أن المحبة إنما تكون في شيئين، بين شيئين من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق. قول ثاني يقولون إن الله يحب ولا يحب، والقول الثالث أن الله يحب ويحب، قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الآية في القرآن الكريم كثير من الأوصاف علق الله بها المحبة، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وأمثلة كثيرة. نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله، وأن من آثارها إيش؟ الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه. الذين ينكرونها يقولون المراد بمحبة الله الثواب، فيقول مثلا يحب المتوكلين يعني يثيب المتوكلين، هذا خطأ. من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوكل، ووجهه أن الله علق المحبة عليه، وهذا يدل على فضيلته وعلى الحث عليه. فإن قال قائل هل التوكل خاص بالله؟ فالجواب أما توكل العبادة الذي يعتمد الإنسان فيه على ربه ويفوض الأمر إليه فهذا خاص بالله، وأما توكل الاستنابة بمعنى أن الإنسان ينيب غيره عنه في شيء من الأشياء فهذا جائز. ولكن والفرق بينهما ظاهر، الأول التوكل على الله يقطع الإنسان العلائق مما سوى الله عز وجل حتى من نفسه، يفوض أمر الله تفويضا كاملا. لكن الاستنابة يرى أنه فوق الوكيل، ولا لا؟ أنا وكلت إنسان يشتري لي حاجة، أنا متوكل عليه أو غير متوكل؟ متوكل عليه. ولكن هل توكلي على الله عليه كتوكلي على الله؟ أبدا، لأن توكلي على الله تفويض إلى الله تفويضا مطلقا، وأعتقد أنه هو حسب. لكن هذا الرجل توكلي عليه على أنه نائب عني، لا على أني طريح بين يديه مفوض الأمر إليه، على أنه نائب عني. أستطيع أن أعزله أو لا؟ أستطيع أن أعزله، أستطيع أن أوبخه إذا خالف مرادي، ولا لا؟ أستطيع أن أحبسه إذا تسبب علي بضرر، بخلاف التوكل على الله. انتهى الوقت. نعم خالد.
ذكرنا أن ولي الأمر يستشير علماء الشرع في أمور الشرع.
نعم.
علماء السياسة في السياسة هو الطب.
نعم.
ولحسن الله إليك، انفصال الطب والجيولوجيا وما شبهها عن علم الشرع واضح.
نعم.
ما في إشكال. لكن كيف تفصل السياسة عن الشرع؟
هي السياسة. نعم. تفضل.
مع أن أحسن الله إليك يعني الشرع جاء بالسياسة والشرع معا، لا سيما في هذا الزمان الذي لا يمكن أن نصل بينهما أبدا. هذا على أننا نرى اليوم أن أمور السياسة يعني تسند إلى أناس فيهم ما فيه، فكيف أحسن الله إليك مميز هذا التمييز؟ وفيه
أقول لك إن الشريعة سياسة. أتدري ما معنى السياسة؟ أصلا من ساس يسوس، والسائس هو الذي يدبر الحيوان كسائس الفيلة مثلا، سائس الضباء، سائس الغنم، كلها أهل، كل الشريعة السياسة. لكن هناك مسائل تخفى على علماء الشرع ما يعرفونها، وهي سياسة شرعية لكن لا يعرفونها. فمثلا إذا أراد ولي الأمر أن ينصب مثلا مفوضا له وهو ما يسمى السفير في بلد ما، لا بد أن يسأل أصحاب السياسة هل هذا البلد ممكن أن ننصر فيه فلان أو فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك. هذه ما يعرفونها علماء الشرع، لكن كونه يجعل علاقات بينه وبين هذه الدولة مثلا، أو كونه يعاهد عهد بينه وبين هذه الدولة، هذه أمور شرعية، هذه أمور شرعية ترجع لعلماء الشرع. والله هذه ما أرى أنها موافقة للشورى التي أمر الله بها. الشورى التي أمر الله بها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو أن الحاكم هو الحاكم، لكن إذا وقعت عليه مسائل مشكلة يستشير فيها. أن تعرف مجلس الشورى ربما يضم أناسا ليسوا أهلا لذلك، وتعرف أنه أيضا مجلس الشورى يكون بالانتخاب، وما أكثر الضمائر التي تشترى بالانتخاب. يجي واحد غني عنده كم مليون؟ مليار، ويمر على هالقرى كل واحد يعطي 10 ريال، هم يصوتون بالآلاف له. نعم، ها؟ أو يعدهم يمنيهم وما يعدهم الشيطان ولا غرور. ها؟ كيف؟ معلوم اللي بيشتغل ضمائر الناس بقروش، والعوام هوام، حط له طعم وتوافق كل تبي إلا ما شاء الله. نعم. إيش؟ والله يا أحمد، لو يعطونا الأطباء حبوب كيف؟ معلوم اللي بيشتري ضمائر الناس بقروش، والعوام هوام، حط له طعم وتوافق كل تبي إلا ما شاء الله. نعم. ايش والله يا احمد، لو يعطونا الاطباء حبوب للاستعمال، وتعرف ان اكثر الادويه باللغه الانجليزيه، وحط مثلا في الثلاجه مع حبوب اخرى، اذا جيت من بكره ما عرفت حبوب. من يعرف هالأمور إلا الأطباء؟ فمثلا إذا استشار، إذا قدرنا أن في دولة تريد أن تورد علينا أدوية، يجي لما علماء الشرع يقول وش تقول فلان في الأدوية الفلانية، يقول يروح لعلماء الطب. لا لا، ما هو بلازم أبدا، ما هو بلازم، لكن في مسألة الأحكام الشرعية مثلا، هل يجوز أن تكون المرأة طبيبة للرجال أو الرجل طبيب للنساء؟ هذه مسألة شرعية. نعم، ما هي طبية؟ أولياء أمور فيما يتعلق بشؤونه واختصاصاته. لا، أما أنا إن كان من العلماء فأنا ما دخل في الطب أبدا. نعم، إيه؟ الأفراد هذه ترجع إليك. قد يكون مثلا بمسألة أنك تشكل عليك، ولكن ما ودك أن تطلع الناس عليها، ولكن إذا استشرت طيب. وهنا الاستخارة، هل تقدم على الاستشارة ولا الاستشارة على الاستخارة؟
فيها خلاف.
نعم،
خلاف.
فيه قولان، فيها قولان. بعضهم يقول استخر الله، وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشر أحد، لأن الله عز وجل لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء، فلا تسأل أحد، لا تسأل أحد. ومنهم من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر، ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك. لا، هذه ما فيها استخارة. أنا قصدي بالاستخارة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه أن يصلي ركعتين. لا، هنا هذه مسألة، ما هي مسألة الاستخارة، صلاة الاستخارة هل هي قبل أو بعد؟ أما متى إذا شاور في أمر من الأمور ولا صلاة الاستخارة فهنا إذا عزم يتوكل على الله. نعم. وش تقولون في هذا السؤال؟ هل يشترط في المستشار أن يكون عادلا؟ ما أظن أحدا يستشير من ليس بعادل لأنه غير أمين. لا يستشير لأنه يخشى منه. نعم نعم قبل إن ينصركم الله
فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما
أعد لأن يأتي جواب الشرط لازم تكون متصلة باللي قلت
ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أظن انتهينا من ما سبق. طيب، هذه الجملة جملة شرطية، فعل الشرط فيها مضارع مجزوم إن ينصركم، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرة بلا. طيب، لماذا اقترنت الفاء فيها؟ رشاد نفي. طيب، مصدرة بلا ولا بالنفي؟ فلا غالب لكم يا أخي، ولا فلا غالب لكم مصدرة بإيش؟ داود بلا النافية. ولا النافية هل إذا كانت صدرا لجواب الشرط يقترن الجواب بالفاء جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. هل عندك من دليل من كلام العلماء؟ فما هو البيت؟ نعم، وبما وقد وبلن وبالتمييز وإلا أين وبما وقد وإلا جواب مال. وهذا لم ينجح. الواجب الواقع لا غالب لكم جملة اسمية، جملة اسمية، فهمت؟ طيب، فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. أيضا الجملة هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع، وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء، وجوبا أو جوازا؟ الأخ سؤال واحد، وجوبا. لماذا؟ تكمل بيت اللي معنى آية، اللي معنى آية وإن يخذلكم فمن ذا الذي. لأن الجملة اسمية صح؟ طيب، وقوله فمن ذا الذي يخذلكم، ها؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فيها من وذا والذي. فهل ذا التي بعد من اسم موصول أو ملغاة؟ لماذا؟ لأنه أتى بعدها اسم موصول. وذا التي بعد من تكون اسما موصولا بشرط لا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعين أن تكون ملغاة. وقال بعض النحويين لا يتعين أن تكون ملغاة، ويكون اسم الموصول الثاني توكيدا لاسم الموصول الأول، كأنه قال فمن الذي الذي ينصركم من بعده. طيب، هذا ما يتعلق بالآية من حيث الإعراب. أما قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقد سبق الكلام على مثلها. يقول الله عز وجل في هذه الآية إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إذا قدر الله نصركم فإنه لن يغلبكم أحد. وإنما قلت إن يقدر الله نصركم، لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله فلا غالب لكم فائدة، لأن النصر قد حصل. وعلى هذا فيكون المعنى إن ينصركم، أي إن يقدر نصركم. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. فهذا قال بعض العلماء أن ما أصابك أي ما قدر أن يصيبك، لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله لم يكن ليخطئك. ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع، أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع، فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، فلا حاجة إلى الندم. هنا يقول إن ينصركم الله فلا غالب له، ولا هذه نافية للجنس، والنافية للجنس نص في العموم، نص في العموم، لأن النفي قد يكون عام للعموم نصا، وقد يكون للعموم ظاهرا. والفرق بين النص والظاهر أن النص لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عاما أريد به الخصوص. قال أهل العلم في النحو ولا النافية نص في العموم، كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا في العموم، كما لو قلت ما في الدار من رجل، هذه نص في العموم كقولك لا رجل في الدار. الحاصل قولك فلا غالب لكم هذه عامة، يعني لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهما كان عدده، وإنما قال الله عز ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عز وجل لا بغيره. قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ يخذلكم. ما معنى يخذلكم؟ مقابل ينصركم، مقابل النصر. فالخذلان ضد النصر، وهذه من القواعد التي تفيدك في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد. الكلمة قد يتبين معناها بإيش؟ بما قرن معها من الضد. لو قال لك قائل: ما معنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ ما معنى ثبات؟ ها؟ فرادة. هل رجعت القاموس؟ لا. من أين عرفت أنها فرادة؟ لقوله قابلها بقوله أو انفروا جميعا. طيب، إن يخذلكم أي أن إن يقدر لكم الخذلان وهو عدم النصر، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ويمكن أيضا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من استفهام بمعنى النفي، ولكنه جاء عن النفي، عن النفي جاء بصيغة الاستفهام لأنه مشرب بإيش؟ بمعنى التحدي، يعني كأن الله يقول: نتحداكم إذا أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كلها، قوى الأرض كلها على أن تنصركم والله تعالى لم ينصركم، فإنه لا يمكن أن تنتصروا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ الجواب: لا أحد. طيب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على هنا على الله جار ومجرور، مقدم على عامله وهو يتوكل، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي على الله لا غيره فليتوكل. والفاء هنا قال النحويون إنها زائدة لتحسين اللفظ، ولا يمكن أن تكون عاطفة، لأن الواو في قوله وعلى الله تغني عنها، تغني عنها. ولهذا لو قيل وعلى الله ليتوكل صح، فهي زائدة لتحسين اللفظ، ووجه كونها لتحسين اللفظ ظاهر، لأن هناك، لأن اللفظ لو قلت وعلى الله، وعلى الله ليتوكل المؤمنون، نعم، لم يكن بذاك البلاغة. فإذا قيل فليتوكل صار هذا أبلغ. وقول فليتوكل أي فليعتمد، ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالتوكل على الآدم. التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض واعتماد تام على الله، بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له، فإنه لا شك يعتمد عليه فيما وكله فيه، لكن لا يجد من قلبه أنه إيش؟ أنه مفوض تفويضا تاما ومنيبا إلى الله وخاضع له عز وجل. فالتوكل على الله عبادة، فلهذا قال وعلى الله وحده، يعني نعم، وعلى الله يعني وحده فليتوكل المؤمنون. المؤمنون بمن؟ المؤمنون به، المؤمنون به. والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذه الآية من الفوائد بيان كمال قدرة الله عز وجل لقوله: إن ينصركم الله فلا غالب له. ومن فوائدها وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار لقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن ممن نطلب النصر بناء على هذه القاعدة؟ من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له، لقوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن فوائدها أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل أسباب النصر، الأسباب التي يكون بها النصر، صح؟ إذا أمنت أن النصر بيد الله وأن الله إذا خذلك لا ينصرك أحد، فمن أين فهل تأتي بأسباب النصر التي رتب الله عليها النصر أو لا؟ نعم لا شك. فما هي أسباب النصر؟ أسباب النصر متعددة وهي خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإخلاص لله في العبادة. ثانيا إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه ما تدخل، لكن الأربعة هذه أسباب أضفها إلى الأول تكون خمسة، تكون خمسة. وتأمل قوله تعالى إن الله لقوي عزيز، يتبين لك أن هذا النصر محقق، لأنه إذا كان الله قويا عزيزا فكل من أمامه ضعيف ذليل، ضعيف ذليل. ثم تأمل مرة أخرى قوله ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل العاقبة لمن شاء والعاقبة للمتقين. ولهذا قال بعض السفهاء قال سبحان الله إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نغلب أمريكا وروسيا؟ ها؟ نقول نعم يا سفيه، العاقبة لمن؟ لله عز وجل، للمتقين، والله هو الذي عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، ما هي لا لروسيا ولا لأمريكا ولا لإنجلترا ولا فرنسا، لله وحده عاقبة الأمور. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية فانظر ماذا جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها. أسقطت الدول الكبرى العظمى في عهدها، دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصر، وظهروا على ملك مشارق الأرض ومغاربها. هذه من ناحية التاريخ. من الناحية الواقعية زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة. في أظن قبل سنتين صار هناك زلزال وبراكين تفجرت، ذابت الجبال، الصم البكم ذابت على الناس وأحرقتهم. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فلهذا نقول إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر الذي أمامه، الأمر المادي، ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته. إذن إن ينصركم وإن يخذلكم لابد أن نسلك إيش؟ أسباب النصر. ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير، تحذير من فعل أسباب الخذلان لقوله إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن أسباب الخذلان تولي الكفار ومناصرتهم ومعاضدتهم، فإن هذا من أسباب الخذلان. اعتمد على من؟ على الله عز وجل، لأن الله قال إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من فوائد الآية وجوب التوكل على الله وحده. من أين يؤخذ؟ من قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب إفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله، لأن تقديم ما حقه التأخير، انتبهوا للقاعدة هذه، تقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصر. هذه قاعدة حتى بين المبتدأ والخبر، لو قلت لله ملك السماوات والأرض يعني لا لغيره. طيب من فوائد الآية الكريمة أن التوكل من مقتضيات الإيمان، لأنه علق الحكم على وصف وهو الإيمان، فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. فإن قال قائل هل التوكل على الله أو إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ الجواب لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، لأنك أنت إذا توكلت على الله فمن جملة التوكل، فمن مقتضيات التوكل عليه، مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به. فلو قال قائل أنا سوف أنام في الشتاء تحت النجوم وعلى الثلج وليس تحت فراش ولا فوق غطاء، ليش؟ البرد. لا أنا متوكل على الله. هل هذا صحيح؟ أبدا، هذا ليس بصحيح. طيب لو قال قائل أنا سأدخل النار متوكل على الله، نعم، نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، ممكن هذا أن يكون آية من آيات الله، ينصر الله هذا الفاعل لنصرة دينه، ويكون هذا الذي حصل منه دخوله في النار يكون كرامة. ولهذا ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره في مسائل من أصول الدين، قال له رئيس البطائحية أنا أصوب منك لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يصيبك منها شيء؟ يقول الشيخ الإسلام قال نعم أنا أستطيع، بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونتغسل تماما ثم ندخل النار. لماذا لها؟ لأن الرجل قد طلى جسمه بشيء يضاد النار، فيريد أن يموه على الناس يدخل النار، يقول شوف ابن تيمية أنا دخلت النار ونجوت منها وهذا الرجل عجز. نعم، لكن ابن تيمية ولله الحمد قد أعطاه الله ذكاء وفطنة وفراسة، قالوا ما في مال ادخل، ندخل النار جميعا لكن بشرط بعد أن نغتسل في هذا النهر. وماذا انهزم الرجل؟ قال لا ما في. على كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولهذا شواهد. أولا نعلم علم اليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتوقى الحر ويتوقى البرد ويأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الظمأ ليس كذلك؟ في الغزوات كان يلبس الدرع يتوقع به السهام، وفي غزوة أحد لبس كم؟ درعين. في غزوة الخندق لما أحاط الأحزاب بالمدينة ماذا فعل؟ وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يقل الله من يتوكل على الله، إذا كان يمكن يجون يجون، يمكن ما يجون ما يجون، لا، فعل السبب. والوقائع على هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولكن يجب أن نلاحظ شرطا مهما، وهي أن تكون الأسباب أسبابا شرعية أو كونية، لا أسبابا وهمية. أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسبابا كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب، لأن ما ثبت بالتجارب ما دل عليه الشرع، لم يدل عليه الشرع، لكن دلت عليه التجربة، وهذا سبب كوني. طيب، أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية وما أشبه ذلك، التطير أيضا سبب وهمي، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، لا يجوز الاعتماد عليه. فالأسباب، الأسباب أي لا، أنا سؤال واحد خاص. نعم نعم. إيش ما تدري وش هو آخره يا شيخ؟ آخر ما قلنا. ولا تظن أننا إذا خصصنا واحد من الطلبة بسؤال أنه محاباة له، لكن قد يكون أننا توهمنا فيها أنه سارح، لأنه ذكرت أظن أسباب الغفلة في مصطلح الحديث، أن يكون إنسان عند التلقي سارحا. طيب، الثالث ما هو؟ نعم، وأنت أصرح منه، أخوك هذا جاهل مركب، جاهل بسيط، وأنت نعم. الأسباب الوهمية سيد عبد الله، أسباب شرعية وأسباب كونية وأسباب وهمية. طيب، إذن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، من تمام التوكل. واضح يا جماعة؟ فإذا قال القائل الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل، لا شك فيه، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالمعوذات، وكان يقول من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذه من الأسباب الشرعية. وقال عن الفاتحة إنها إيش؟ الأخ هذا وغير إنها رقية، وما أدريك أنها رقية. طيب، ثم قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أولا القراءات، يقول وما كان لنبي، فيها قراءة لنبي، فيها قراءة لنبي، أن يغل فيها قراءة أن يغل، أن يغل. ما الفرق بين القراءتين في لنبي ولنبي؟ أما لنبي فهي على وزن فعيل من النبأ، على وزن فعيل من النبأ بالهمزة، وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما جميعا؟ يشملهما. فالنبي فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ، فعيل بمعنى مفعول لأنه منبأ، الرسول صلى الله عليه وسلم منبأ منبئ. طيب، على قراءة لنبي بالياء قيل إنه مسهل، وأن أصله لنبي فسهلت الهمزة إلى ياء، وقيل بل هو مشتق من النبوة وهي الارتفاع، وعلى هذا فيكون لنبي أصله لنبيو، لنبيو. لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء. نعم، فما هو الميزان أو ما هي القاعدة في هذا أن تجعل الواو ياء؟ يقولون إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. فإذا قلنا لنبي فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فصار لنبي. هل يمكن أن نقول على هذه القراءة إنه مشتق من الوجهين، من النبأ ومن النبوة؟ ها؟ يمكن بناء على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما جميعا لأن معاني القرآن واسع. طيب، أما أن يغل ففيها أن يغل ففيها قراءة أن يغل، والفرق بينهما ظاهر. أن يغل أن يغل نعم أن يغل مبنية للفاعل، أن يغل مبنية للمفعول، مبنية للمفعول. أما على وجه أن يغل فالمعنى أن الله نفى أن النبي يغل، وغلول النبي يحتمل معنيين، غلول المال وغلول العلم، غلول المال وغلول العلم. فغلول العلم كتمه، وغلول المال إخفاؤه وأخذه، وكل هذا منتف عن النبي شرعا، ولم نعلم أنه واقع قدرا، ولا يمكن أن يقع قدرا فيما نعلم. فالنبي لا يمكن أن يكتم ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يسرق من مال المسلمين. طيب، أما على أن يغل فمعناه أن النبي يغله غيره، يعني ما كان لنبي شرعا ما كان لنبي أن يغل شرعا وقدرا. قد يغل كما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في الإعراب الآن، ما زلنا في أول التفسير، الإعراب ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الإشكال في يأتي بما غل فؤاد. مجزومة جواب الشر. طيب، لماذا صارت مكسورة؟ جواب الشر يكون مجزوما. كيف؟ حتى مكسورة من قبل، حتى لو كانت الياء موجودة، لو قلت يأتي وش خلاص؟
يعني الفعل يكسر آخر، إذا حذفت الياء كان مجزوما يكسر آخر
إعرابا.
نعم،
لا تجزم بشيء. لفظ الإعراب يعني تبقى الكسرة التي قبل الياء دليلا على الياء المحذوفة. إذن يأتي مجزوم على هذا الحال، جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليلا عليه. طيب، يوم القيامة بما غل يوم القيامة، إعراب يوم القيامة يوم مفعول غل متعلقة بإيش؟
متعلقة بالفعل غلة.
بالفعل غلة، يعني يأتي بما غلة يوم القيامة. نعم، هي مفعول فيه ومصبع ظرفية معنى واحد، لكن متعلقة بإيش؟ بيأتي. أيهما أصوب يا جماعة؟ الأخير، لأن يوم القيامة ما فيه غلول. واضح؟ طيب، أما قول ثم توفى كل ناس بما ما كسبت، الظاهر ما في إشكال في النحو، طيب، قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. إذا جاءت ما كان في القرآن فإن معناها النفي المحقق، النفي المحقق، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشواهد في هذا كثيرة، يعني أن هذا منتف قطعا ولا يمكن أن يكون. ما كان لنبينا أن يغل، على هذه القراءة يعني الله يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغل، أن يغل كل الأنبياء، نعم، لأن نبي نكرة في سياق ما النافية، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب، فالله تعالى ينفي أن يغل النبي شرعا، صح، وقدرا أيضا، لأن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر على نبي الغلول أن يغل بنفسه، وهذا بعيد. فأما على قراءة أن يغل، فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغل النبي، يعني لما كان شرعا أن يغل النبي، لأن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعا، وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يغل منه شيئا، لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين، متعلق بجميع المسلمين، المال هذا للمسلمين جميعا، فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت جميع المسلمين، لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. ثم يقول الله عز وجل: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يغلل هنا عموم، ولم يقل ومن يغلل من الأنبياء، لو فرض أن يغلل قال من يغلل يعني من أتباع الأنبياء، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي يشهده الخلائق، تشهده الخلائق كلها، كما قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقوله يأتي بما غل يوم القيامة، هل يأتي بنفس الذي غل أو يأتي بالعقاب المرتب عليه؟ نقول إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل، إن كانت شاة تيعر، بعير لها رغى، أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة. طيب، لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسيا بها؟ لا، يأتي بها حاملا له، حاملا له وهو عار. البعير الذي غله فركبه، هل يأتي به يوم القيامة راكبا عليه؟ لا، الجمل راكب والعياذ بالله، يأتي به حاملا له تعذيبا له. ما وين الأسئلة؟ كيف؟ لا، الغرض منها، اي الغرض منها. نعم، ان يعلق قلوبهم بالله ويعتمدوا عليه ولا يطلب النصر الا من عنده. وفيه ايضا تقويه قلوبهم على اعدائهم، لانهم اذا كان الله ناصرهم ف فإن أعداءهم مهما كثروا لن يغلبوهم. طيب، اللام في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل، اللام اللام للأمر. طيب، ماذا يفيد تعليق التوكل بالمؤمنين ولم يقل فليتوكل الناس؟ هو الذي يتوكل الله، ويدل على أن التوكل من تمام الإيمان وعلامات الإيمان. طيب، قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. سامي، فيها كم قراءة؟
نبي فيها قراءتان.
أحسنت. طيب، نبي بالياء مشتق من خالد، من النبوة وهي ارتفاع، لارتفاع رتبة النبي. طيب، وقيل من نبي فيكون مشتقا من النبأ. طيب، نبي بمعنى فاعل ومفعول.
نبي،
اي نعم، نبي بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ما تضبط. نعم، هي فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟
بمعنى فاعل.
بمعنى فاعل، أي
أنه ينبذ.
ينبذ. طيب، زكي بمعنى فاعل ومفعول، كلا الثنتين لأن بمعنى فاعل فهمنا المعنى أنه منبئ، بمعنى مفعول منبأ. هل تأتي فاعل بمعنى فعيل بمعنى فاعل؟ قصدي بمعنى مفعل ولا بمعنى فاعل؟ كثير، فعيل بمعنى مفعل. أحمد، سميع بمعنى سميع بمعنى سامع، إن ربي لسميع الدعاء. أي وين جيب شاهد. نعم، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. الأخوان اللي ما مر عليهم نعيد مرة ثانية وثالثة وغيبون. أمن ريحانة الداعي، لا تكتب، اصبر لنا. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم، هذه الثنتين. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، هذه ثلاث. ترى ما أسمح للي أخذها من قبل. ها، أخذت أمداد الغنب. هذا أول مرة تسمعه. يلا قل. تمام، انتهى، اكتب الآن.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.